إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، كما تعلمون وفقكم الله أنه ما من أيام أو لم يتبقى إلا أيام معدودة على بلوغ شهر رمضان. شهر رمضان الذي خصه الله سبحانه وتعالى وميزه بمزايا وفضائل لا توجد في شهر آخر، بل لا توجد في يوم آخر، وذلك راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. فهذا الشهر موسم من مواسم الآخرة وتجارة رابحة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وخصائص ومزايا هذا الشهر كثيرة جدا، من ذلك حديث واحد وردت فيه فضائل، سبع فضائل في حديث واحد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي. هذا حديث واحد إخواني الكرام فيه هذه المزايا وهذه الفضائل التي لا توجد في يوم آخر، في يوم آخر. وأيضا الصيام كما تعلمون إخواني الكرام من فضائله ومن شأنه أنه أحد مباني الإسلام وأحد أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه المباني الصيام، فدل على أهميته كونه أحد مباني الإسلام مع غيرها من الأركان الأخرى. وأيضا اختص الله سبحانه وتعالى بالأجر الجزيل للصيام فقط من الأعمال الأخرى. هناك حديث يا أخواني يبين المعادلة، وأن العبد إذا فعل العمل والعبادة له حد معين إلا الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. هذا كل عبادة يعملها العبد يرجع إلى فضل الله وكرمه، وعلى حسب ما يقوم به العبد من العمل والعبادة، أن الحسنة بعشر أمثالها، الحد إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. متفق عليه. في هذا الحديث بيّن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي أن الصوم لا حد له، وأنه لا يدخل المعادلة التي قبله اللي هي الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، فدل على فضل الصوم وعلى أهميته. فكيف إذا كان هذا العطاء من الكريم سبحانه وتعالى؟ أيضا من الفضائل إخواني الكرام أن شهر رمضان كما تعلمون إخواني، والخصائص كثيرة ولا تخفى عليكم، أن رجلان قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا في العبادة من الآخر، فغزا هذا الرجل المجتهد فاستشهد، ثم مات صاحبه من العام الآخر. فرأى أحد الصحابة وهو طلحة رضي الله عنه رؤيا فقصها وتعجب، بأن الرجل الثاني الذي لم يكن مجتهدا قد سبق إلى دخول الجنة قبل الرجل المجتهد والذي استشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من ذلك؟ أليس قد صام رمضان وسجد لله سجدة وكذا وكذا وعدد من الأعمال فكان منه أن سبق الرجل الذي استشهد. الشاهد منه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان. إذن إدراك شهر رمضان يعلم العبد أنه منة عظيمة إذا بلغ هذا الشهر الكريم. لذلك كما قال ابن الجوزي رحمه الله: لو قيل لأهل القبور تمنوا قالوا صيام رمضان. فإذا ليعلم العبد وأعظم ما يستعد به لهذا الشهر أنه يدرك هذا الشهر، أنه يدرك شهر رمضان، لأن هذه المزايا لا توجد في غيره من الشهور. يأتي الآن السؤال وهو عنوان المحاضرة: كيف نستعد لشهر رمضان؟ الاستعداد لشهر رمضان يا أخواني بأمور كثيرة، منها أولا وأهمها التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك يا أخواني أن الذنوب تحول بين العبد وبين الخير فتكون عائقا من القيام بالأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني أن هذه الأمور اليومية والأسبوعية والموسمية تكفر بشرط أن تجتنب الكبائر، لأن العلماء يقولون تكفير الذنوب يكون للصغائر من غير توبة، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. وقال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأيضا إخواني في شهر رمضان من أسباب المغفرة ما ليس في غيره، فكأن الإنسان بالذنوب يضع عائق بينه وبين هذه المغفرة وهذه الأسباب. في حديث واحد تكرر لفظه وإن كان يختلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وفي رواية أخرى أو في لفظ آخر: من قام رمضان، وفي لفظ ثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث ألفاظ جاءت بالصيام وبالقيام وقيام ليلة القدر، أنه من قامها ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا مما يستقبل به هذا الشهر النية الصادقة على الاجتهاد فيه في الطاعات، فإن النية الصالحة من أسباب عون الله للعبد وتوفيقه. قال جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فلا بد من النية الصادقة أن يعزم الإنسان على فعل الخير في هذا الشهر. أيضا مما يستعد به المسلم والموحد في هذا الشهر الإكثار من الدعاء، بالذات في هذه الأيام القليلة التي تفصلنا عن شهر رمضان، بأن يبلغه رمضان، أن يبلغه رمضان ليدرك هذا الموسم الأخروي ويدرك هذا الأجر العظيم والجزيل الذي لا يوجد مثله في شهر آخر. وقد يكون رمضان هذا آخر شهر للإنسان، أطال الله أعمار الجميع على الطاعة. فيكثر المسلم من الدعاء يبلغه رمضان ويقول: اللهم بلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام والأعمال الصالحة. فالدعاء شأنه عظيم وهو سلاح المؤمن. ومن العجيب أن الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام لما ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخرها، وقوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام، في الوسط بين الآية الأولى وبين الآية الثانية أو التي بعدها ذكر الدعاء، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقولون العلماء العجيب أن هذه الآية جاءت بين آيات الصيام، فدل على أن الدعاء له شأن في شهر رمضان وأن دعاء الصائم مستجاب. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. فالدعاء في شهر رمضان في جميع الوقت، ترى ما هو محصور في وقت فقط لما تأكل التمرات، وإنما أدعو في كل وقت، فإن الدعاء بإذن الله مستجاب. وأيضا مما يستعد به المسلم لشهر رمضان من الأعمال أن يعزم أيضا على قراءة القرآن، فإنه شهر القرآن، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأيضا أن يتصدق، وهذه الأعمال مشروعة في كل وقت، لكن الإنسان يكثر منها. اسمعوا إلى قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون حاله إذا جاء شهر رمضان. جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا على سبيل الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في جميع السنة. قال الراوي وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يعني بمعنى أنه يزداد النبي صلى الله عليه وسلم من الخيرات ومن الجود وغير ذلك، لذلك كان حين يلقى جبريل كان يعرض عليه القرآن، وفي السنة التي توفي فيها عرض عليه المصحف أو القرآن مرتين. إذن هذه لفتة أن الإنسان لا بد أن يكون حاله في رمضان غير عن حاله فيما قبل رمضان أو بعد رمضان. ليش؟ لأن كل السبل والأسباب متوفرة، ما في شياطين، أبواب النيران مغلقة، وأبواب الرحمة والجنة مفتحة، فما هو العذر للإنسان؟ ومما ينبغي التنبيه عليه في رمضان يا أخواني أن المسلم يعظم حرمات الله تعالى، فيكف سمعه وبصره عما حرمه الله، ويجاهد نفسه في ذلك، وله الأجر العظيم. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. والمراد بقول الزور كل قول أو عمل محرم. في تنبيه يا أخواني أو أكثر من تنبيه بالنسبة عند دخول شهر رمضان. التنبيه الأول بالنسبة لصلاة التراويح، بعض الناس متى يصلي التراويح؟ إذا أعلن دخول الشهر يصليها، يقول بخليها من واحد رمضان، يعني الليلة الثانية. نقول لا، رمضان يدخل منذ إعلانه، ومنه صلاة القيام، صلاة التراويح عندما يصلون العشاء، فالليلة هذه محسوبة ومن رمضان، فلا تحرم نفسك بحجة ماذا؟ أني ببدأ من غدا أو ثاني ليلة. لا، نقول رمضان يدخل منذ أن يعلن عنه أي دخوله. والإمام البخاري رحمه الله تعالى من فقهه في كتابه الصحيح، صحيح البخاري، أنه بوب قال باب من قام رمضان، ثم قال باب من صام رمضان، الباب الذي بعده. واستنبط العلماء مع أن القيام وصلاة التراويح سنة والصيام فرض، قال العلماء رحمه الله هذا من فقهه، لأن منذ دخول رمضان أول ما يبدأ الناس بقيام الليل اللي هو صلاة التراويح، أما الصيام يبدأ من الصباح أي من الفجر. وأيضا من الخطأ في صلاة التراويح أن بعض الناس من حرصهم جزاهم الله خيرا أنه يصلي مع الإمام ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو لين الشفع، ولا جاء صلاة الوتر طلع. ليه يا فلان؟ قال أريد أن أخليها آخر الليل لأدرك الثلث الأخير في الليل. نقول اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من صلاته، سلم من الوتر، يكتب لك قيام ليلة من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر الثاني من 5 إلى 6 ساعات. أنت إذا رحت لبيتكم وقصدك ونيتك طيبة تبي تدرك الثلث الأخير، نقول لم يكتب لك قيام ليلة، وإنما يكتب لك اللي صليته، فأنت حرمت نفسك من ساعات كثيرة من الليل. طيب ما العمل؟ نقول العمل أنك توتر مع الإمام وسلم الإمام حين انضمنت أنك صليت يعني مع الإمام وأدركت ليلة كاملة. إذا تشجعت ودك تصلي يعني بعد بالثلث الأخير أو قبل الفجر، نقول ما في مانع، لكن إذا وترت مع الإمام تشفع الصلاة. يعني تصلي ركعتين وتسلم، تصلي أربع ركعات وتسلم، لا تختمها بوتر لأنه لا وتران بليلة، وانت وترت مع الإمام في الصلاة التي بعد العشاء، فتكون بذلك جمعت بين الحسنيين. واضح؟ أيضا من الأخطاء التي تكون في شهر رمضان العبارات التي تنتشر، ومن الآن بدأت تنتشر وتأتي في الرسائل، وهي إما حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما حديث ضعيفة. من هذه العبارات قولهم اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، هي دعوة، هذه ما هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه العبارة غير صحيحة، وانتبه يا عبد الله أن تنشر هذه الدعوة، وإنما المشروع أن تقول اللهم بلغنا رمضان ومن نحب مثل، بدال هذه العبارة لا فاقدين ولا مفقودين. وأيضا هناك حديث وهو غير صحيح، من بلغ الناس بشهر رمضان حرمت عليه النار، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يجوز أن ينشر الإنسان هذه الأحاديث. في حديث أيضا منتشر على من سنين وهو غير صحيح، أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أولا هذا الحديث ما يصح، هذه الملاحظة الثانية الأولى. الملاحظة الثانية نقول لقد حجرت واسعا، أليس في أول حديث ذكرناه إذا كان أول ليلة من رمضان أن إيش كل ليلة ينادي مناد ولله في كل ليلة عتقاء من النار، هذا حصرها بس بالعشر الأواخر، فإذا هذا الحديث لا يصح، وادعوا بالمغفرة وبالرحمة وبالعتق من النيران لك ولمن تحب من غير أن تقيده في العشر الأوائل أو الأواسط أو الأواخر. الله يسأل أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.